أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الثانية. قال: وأما عدم وجوب القضاء، باعتبار أن المصنف في المتن أشار إلى أن من شك في أداء الصلاة وكان الوقت لا زال باقيا فبالنتيجة عليه أن يأتي بها، وأما من شك في أداء الصلاة خارج الوقت. فكلامنا وين؟ كلامنا في المقطع الثاني من المتن، وهو من شك في أداء الصلاة بعد أن خرج الوقت، وقت أفرض الزوال أو وقت المغرب والعشاء، فما هو الدليل على سقوط الأداء؟ قال: الدليل على ذلك أما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت، فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت، أولا بأن الأداء يسقط بخروج الوقت، أمر بالأداء، وهذا السقوط إما أن يكون بالامتثال، إما أن يكون بالامتثال أو يكون بالعصيان. فإذا امتثل فبعد سقط الأمر، وإذا عصى حتى خرج الوقت سقط الأمر عليه. وهذا ما أشار إليه الأصوليون وأسماء السيد الشهيد بمسقطات الحكم أو مسقطات التكليف، واحدة منها الامتثال فيؤدي إلى أسقاط الحكم، وواحد من يمها العصيان إذا خرج الوقت، وواحد منها فوات موضوع التكليف وانعدامه. بيان ذلك: مثلا لو كان عندي ثوب نجس وبالنتيجة أريد أن أصلي فيه فيجب علي تطهيره، ولكن لو فرضنا بأن الثوب احترق بعد خوف من عدم موضوع التكليف اللي هو وجوب مقدم للصلاة، فانعدم التكليف. هذا جانب. الجانب الثاني قال: والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت. هاي شنو حصل خلاف بين الأصوليين، وهو هل أن القضاء تابع لنفس الأمر بالأداء أم أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ فهل أن الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر هذا لا يقيد بقيد الزمان أو لا بأنه لوحظ فيه قيد الزمان؟ فإذا قلنا بأن هذا الأمر الأول المتوجه من قبل المولى مقيد بقيد الزمان أو أن مقيد بوقت الوقت بعبارة أخرى، فهذا معناه بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. فإذا وجد الدليل فبها ونعمت، باعتبار الدليل موجود فلا بد من القضاء، أما إذا لم يوجد الدليل فلا قضاء في البين. فهل مقيد بالوقت وبالنتيجة القضاء يحتاج إلى أمر جديد أم لا بأنه غير مقيد بالوقت؟ وهذا الأمر الصادر من المولى يكون مطلوب على نحو السعة، على نحو السعة، واضح إن شاء الله، بحيث نفس هذا الدليل نستفيد منه شنو؟ نستفيد منه القضاء. قال: والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت. فإذا القضاء لو قلنا بأنه بعد خروج الوقت يجب القضاء حتى في حالة الشك في الأداء، لأن مر وجوب القضاء أنا متيقن بأنه قد فاتت صلاة أو فات فرض من الفرائض، وبعد مع وجود الدليل يجب القضاء. لكن احنا كلامنا مو في أن المكلف قد تيقن بفوات الصلاة عفوا، وإنما المكلف شاك في شنو؟ في فوات الأداء، لأنه متيقن في فوات الأداء. فبالنتيجة إذا كان شاكا في فوات الأداء فإذا يحتاج إلى أمر جديد للقضاء، فإن وجد الأمر فبها ونعمت، وإن لم يوجد الأمر فلا قضاء عليه.
شلون شاك في فوات الأداء؟ هو مو أخر الصلاة حتى
طلع؟ لا مو أخر الصلاة، كلامنا إحنا مو في تأخير الصلاة، كلامنا بأنه شك هل أنه أتى بالصلاة أو لم يأتي بها، ولذلك قال من شك في أداء صلاته.
يعني بعد قضاء الوقت المفروض هنا يدري أنه الأداء راح؟
الأداء راح ما عنده مشكلة،
شك بشنو؟
بس إحنا جاي نتكلم على القضاء، لأنه هل يجب؟ مو إحنا إذا قلنا بأنه نفس الأمر، نفس أمر الأداء ممتد، فيجب عليه أن يؤدي الصلاة ولكن بعنوان أنها قضاء. وإذا قلنا بأنه لا بد من وجود دليل آخر يدل على الفوت، فنحن والدليل الآخر. فبالنتيجة المصنف يقول بأنه الدليل على عدم وجوب القضاء خارج الوقت هو لسقوط الأمر بالأداء. واضح إن شاء الله. قال والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام 4 صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها. واضح، لأنه أنا تيقنت بأن فاتتني الصلاة بعد خلق لابد من الأداء، وصلاة ركعتي طواف فريضة وغيرها، وإذا شك في صدقه. كلامنا وين إحنا؟ كلامنا مو بأنه أنا متيقن بأن الصلاة قد فاتتني. إذا كنت متيقن بأن الصلاة فاتتني فيجب علي القضاء بعد، يجب علي القضاء. لا، أنا شك في صدق الفوت، والشك في صدق الفوت إيش راح يؤدي؟ يؤدي إلى أنه يجب القضاء أو لا يجب القضاء. فإذا كانت فائتة فعلا فيجب القضاء في هذه الحالة، إذا لم تكن فائتة فعلا فأنا الآن عندي شك في صدق الفوت، والقضاء مترتب على من؟ مترتب على الفوت وعدمه. فإذا صار عندي شك فأتمسك بالبراءة، شك في التكليف، فالشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة.
مش وقت نقدر نقول إنه الاستغالة قيمة استغالة البراءة قيمة، إحنا ليش ما قلنا إن التكليف ثابت؟
من التكليف ثابت، أنا تكليف ثابت علي، فهنا تجري قاعدة الفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن الآن شنو أنا؟ الآن عندي شك في الأداء وعدم الأداء، وقد خرج الوقت فارضينه، مو لا زال في داخل الوقت، لأن تقدمت إحنا قاعدة الاشتغال أجريناها في داخل الوقت، لكن الآن عندي كلام أنه خارج الوقت. هل تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني أو لا؟ فهنا خارج الوقت راح يصير شك في أصل التكليف، فهل أني مكلف بالقضاء أو ليس مكلف بالقضاء؟ هذا ليش؟ لأن أنا أشك في صدق الفوت، هذا الموضوع، والشك في صدق الفوت مترتب عليه وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. فأجي أقول هل يجب علي قضاء الصلاة التي شككت في فوتها خارج الوقت أو لا يجب علي القضاء؟ فهذا شك في التكليف الزائد. ليش؟ لأن أنا داخل الوقت يجب علي القضاء، خارج الوقت أيضا يجب علي القضاء، فهذا شك في التكليف الزائد، فمجرى لأصالة البراءة. واضح إن شاء الله. طب واحد يقول ليش نجري أصالة البراءة؟ ليش ما نجري الاستصحاب؟ أنا في الساعة 11 والله لم أصلي، ثم بعد ذلك في الساعة 1 أو أفرض في الساعة 6 عصرا باعتبار أن الوقت قد خرج، في الساعة 6 عصرا حصل لدي شك، فأنا عندي يقين سابق، فبركان الاستصحاب تحققت، يقين سابق وهو أني في الساعة 10 لم أؤدي هذه الصلاة، والآن عندي شنو؟ عندي شك لاحق، فأبني على اليقين السابق وأجري قاعدة الاستصحاب، ونتيجة قاعدة الاستصحاب بأنه يجب القضاء حتى إذا كان خارج الوقت. واضح؟ رب قائل يقول هكذا، نقول هذا الاستصحاب يجري، هذا الاستصحاب لا يجري، لا نعم لا يجري. ليش؟ لأنه هذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. شلون أصل مثبت؟ لأن أنا استصحاب عدم الإتيان في الوقت لإثباته. لإثبات شنو؟ أنا إذا أجريت الاستصحاب إيش راح أثبت؟ راح أثبت الفوت، ولازم الفوت وجوب القضاء، ووجوب القضاء لازم عقلي علما لثبوت الفوت من اللوازم العقلية، كما في قضية نبات اللحية. أنا نذرت أن ابني إذا نبتت لحيته فإني أتصدق على الفقراء، والآن ابني فقد زين، وبعد 20 سنة أقول أنا أستصحب حياة ابني، لأنه قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة كان عايش، فالآن أشوف بأنه هل هو على قيد الحياة أو ليس على قيد الحياة، فإن كان على قيد الحياة فقد نبتت لحيته، فإذا يجب علي التصدق، فش يجي يستصحب بقاء الحياة، وإذا بقت الحياة فبيقين نسى نبتت اللحية، فإذا يجب عليه التصدق. نقول هذا لازم عقلي، واللوازم العقلية ليست حجة في الاستصحاب، لا يكون الاستصحاب حجة في اللوازم العقلية. فكذلك بالنسبة للأمر بأنه لا يمكن التمسك باستصحاب عدم الإتيان في الوقت لإثباته، فش راح نثبت إذا استصحبنا عدم الإتيان بالوقت؟ راح نثبت الفوت، وإذا ثبت الفوت فإذا يجب القضاء في هذه الحالة، وهذا لازم عقلي. هذا جانب. ثم المصنف يقول وبقطع النظر عن كل ذلك، إحنا يكفينا دليل صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة اللي هي قال وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. يقول هذا يكفينا، ما نحتاج إلى شنو؟ ما نحتاج إلى أصل البراءة، ولا نحتاج إلى الاستصحاب، ولكن لو تنزلنا جدلا وقلنا بأنه لا توجد رواية في البين تدل على ذلك، فيمكن أيضا أن ننتهي إلى عدم وجوب القضاء، إما ببركة البراءة، وإذا قيل خوب لا راح تصير معارضة بين البراءة والاستصحاب، نقول بأن الاستصحاب لا يجري لأنه أصل مثبت، هذا وجوب القضاء أصل مثبت، واللوازم العقلية ليست بحجة. واضح إن شاء الله. قال وأما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت. واضح، إذا خرج الوقت يسقط الأمر بالأداء بعد، إما بالامتثال.
قبل ما دخل بالنقطة الثالثة هذا السطر شنو قصده يعني؟ وإلا فهو كل صريح في المدعى ودل على تأسيس قاعدة الحيلولة.
وين؟ هي راح نبينها هسه. كالصريح، إيه راح نبينها كالصريح إشارة إلى صحيحة زرارة وفضيل، لأن صحيحة زرارة وفضيل قالت وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. ليش؟ لأنها ظاهرة في نفي وجوب الإعادة وليست صريحة. وإلا إحنا شنو يكفينا قاعدة الحيلولة؟ الحيلولة هي التي تكون بين زمان الشك وبين زمان المشكوك. هنالك حائل بين زمان الشك وبين زمان المشكوك. أنا حصل الشك عندي وين؟ بعد خروج الوقت في صلاة المغرب، دخل يعني انتهى الزوال ودخل وقت صلاة المغرب، فحصل لدي شك. زين، فهذا أكو فتحائل بين زمان الشك وبين زمان المشكوك، راح أبين هذا. فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت أما بالامتثال أو بالعصيان، والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، أي في كل وقت. صلاة فاتتك أو صلاة فاتتك، لأنه لعله تكون معطوفة على أربع صلوات، صلاة فاتتك، فمتى ما ذكرتها أديتها. فهذا موضوع القضاء، هو الصلاة الموصوفة بالفوت، وأنا مو عندي فوت، شك في الفوت. وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وإذا شك في صدقه، صدقه من هو؟ صدق الفوت، ومن ثم في وجوب القضاء. أمكن التمسك بالبراءة
وجوده.
بلي أي الفوت، لأنه إذا وجد الفوت يجب القضاء. فأنا الآن عندي شك في صدق الفوت، فإذا حصل شك في صدق الفوت راح يصير شك في وجوب القضاء وعدمه، فشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة. لنفي ذلك ولا يمكن التمسك بالاستصحاب، باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثباته. هاي بعد إثباته ضمير المراجع شيخ علي، إثباته الفوت، لإثبات الفوت. ولا يمكن التمسك باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثبات الفوت.
يعني الفوت ما
مذكر
بالعبارة،
بس ما مذكر. إيه واضح بعد، هو يعني الشير يدير إذا ثبت الفوت ثبت وجوب القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت. إذا تحقق الموضوع ثبت شنو؟ ثبت الحكم ووجوب القضاء في الوقت لإثباته، إلا بنحو الأصل المثبت، ومعه يتمسك بالبراءة لنفيه، أصلا هو ليس بحجة. هذا كله بقطع النظر عن ذيل صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة، وإلا فهو كالصريح في المدعى. يعني شنو؟ عدم وجوب القضاء خارج الوقت. ليش؟ لأن الصحيحة عبرت وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. كنا ليش عبر كصريحة؟ لأنها ظاهرة في نفي الوجوب وليست صريحة. ما قال لا يجب عليك القضاء حتى تكون صريحة، ولذلك المصنف عبر كصريحة. ويدل على تأسيس قاعدة الحيلولة، يعني هذه الرواية وهذا المقطع الذي أشارت إليه صحيحة زرارة وصحيحة الفضيل هي التي يمكن أن نستل منها قاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة شنو معناها؟ قاعدة الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشك وبين زمان المشكوك. مثل يشك الشك في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب، فوقت المغرب أصبح حائلا. بالنتيجة لا يترتب الأثر على هذا الشك. ثم أن قاعدة الحيلولة كما ذهب الفقهاء حاكمة على الاستصحاب، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا بأن الاستصحاب يمكن أن يجري بناء على فرضا بناء على حجية الأصل المثبت، هاي فرض المحال ليس بمحال، مع ذلك فإن قاعدة الحيلولة تكون حاكمة على الاستصحاب. زين، وهاي القاعدة مختصة بباب الصلاة، طبعا لا يمكن تعديتها إلى الأبواب الأخرى. وذهب جملة من الفقهاء أن الدليل عليها هي هذه الرواية وكذلك الإجماع. حيث تحقق إجماع وتسالم على مدلول القاعدة عند الفقهاء. جيد جدا. الأمر الثالث، وأما أن الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ، وش قال؟ والشاك في جزء في المتن أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت، شنو الدليل على ذلك أنه لا يلتفت إلى شكه؟ نريد نعرف ما هو الدليل على ذلك، المسند، المدرك على ذلك. المصنف قال الدليل على ذلك قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ لكلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، قاعدة الفراغ مؤداها الشك في صحة العمل بعد تجاوزه، بخلاف قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز هو الشك في أصل العمل لا الشك في صحة العمل، فتارة أشك بأني قرأت الفاتحة بالسورة الصحيحة أو لا، وقد دخلت أفرط في الركوع، فهنا شكي ليس بشيء، أمضي على ما هو. وتارة لا، بأني دخلت السجود وأشك بأني هل قرأت الفاتحة والسورة أم لا، هذا شك في أصل الوجود، فمجرى لقاعدة التجاوز. جيد جدا. قال وأما أن الشاك في جزء أو في شرط لا يلتفت بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ، الفراغ من العمل المستفادة، هاي القاعدة من المستفادة، المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضيه كما هو، شلون كان امضيه كما هو. وموثقة بكير بن أعين، ليش موثقة عبر عنها المصنف؟ باعتبار أنه في سند هذه الرواية وقع آبان بن عثمان، وآبان بن عثمان اختلف فيه، آبان بن عثمان الملقب بالأحمر ويقال له آبان الأحمر أو آبان بن الأحمر، ما نصوا على وثاقته إلا أنه من أصحاب الإجماع وممن روى عنه الثقات وممن ورد في إسناد تفسير القمي ونوادر الحكمة. طبعا أكو خلاف في مذهبه، النجاشي والشيخ الطوسي لم يشير إلى مذهبه. نعم الشيخ الكشي قال إنه من الناوسية، ناوسية الذين وقفوا على إمامة الإمام الصادق عليه السلام، وزعموا أنه لم يمت الإمام الصادق وأنه هو الإمام المهدي الذي بشرت به الروايات. بينما العلامة الحلي في الخلاصة ذكر أنه فطحي من أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، وذكر في المنتهى أنه واقفي، وقف على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. وفي المختلف قال عنه أنه ناووسي. قدر المتيقن عقيدة فاسدة هذا الشخص. جيد. وموثقة بكير ابن أعين قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، فهذا شك في الشرط وليس شك في الجزء، باعتبار أن المصنف قال إما أن الشاك في جزء أو في شرط، فتارى الشك يكون شك في الشرائط، وتارى الشك يكون شنو؟ شك في الأجزاء، في أجزاء الصلاة. بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وغيرهما، والتعليل يعم جميع موارد الشك بعد الفراغ. واضح إن شاء الله؟ بلي شنو؟ بلي
هو شنو يعني قصد السائل والإمام؟ هل قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضأ أذكر
منه. حين يتوضأ شرط من الشروط الذي ذكروه في قاعدة الفراغ، هو شرط الأذكرية والالتفات. فالإمام جاي يقول له هو حين العمل ملتفت وأذكر بالعمل، فحتى إذا شك، ولازم مثلا على سبيل المثال واحد شك في الوضوء فكان لابس خاتم، ثم شك أو احتمل بأنه هل حرك الخاتم حتى نفذ الماء إلى الجلد أو لا، فحصل الشك، فهنا الإمام قال له هو حين العمل أذكر وأكثر التفاتا، يعني هو يعني أي واحد بأنه من يجي يريد يسوي فد عمل معين هو ملتفت إلى ذلك. فذكروا واحدة من الشرائط، شرائط قاعدة الفراغ، هي الأذكرية والالتفات. لكن هاي الأذكرية والالتفات فيها عدة احتمالات. شنو المراد من الأذكرية والالتفات؟ الاحتمال الأول، المراد من الأذكرية أن يقطع المكلف حين العمل أنه كان غافلا عن وصول الماء مثلا إلى البشرة بسبب وجود الخاتم، زين. حالة ثانية، لا عنده احتمال، المكلف عنده احتمال أنه كان ملتفتا حال العمل، فهو كان ملتفت إلى الخاتم الثالثة، وهو أن يقطع المكلف أنه التفت إلى إيصال الماء. ثوب الحالة الثالثة خارج عن موضوع قاعدة الفراغ. ليش؟ إنه متيقن بعد أن وصلت الماء بعد المن أجل قاعدة الفراغ. كما أنه هنالك اتفاق بين الفقهاء على أن الصورة الثانية وهي أن المكلف لديه احتمال أنه كان ملتفتا حال العمل. بأنه على أن قاعدة الفراغ جارية في هذه الصورة. الخلاف وين صار؟ الخلاف صار في الصورة الأولى، وهي عندما يقطع المكلف حين العمل أنه كان غافلا عن وصول الماء إلى البشرة، فهل تجري قاعدة الفراغ أو لا؟ المشهور ذهبوا إلى جريان القاعدة، بينما المرحوم السيد الخوي والسيد الشهيد ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قالوا بأن قاعدة الفراغ جاءت على طبق ما هو المرتكز عقلائيا، فإن العقلاء يلغون الشك فيما إذا لم يقطع الإنسان بالغفلة حين العمل، فيقولون بأنه أمضي على الصحة، على صحة العمل. أما مع القطع بالغفلة بشكل كامل فإن العقلاء يعتبرون أو يرتبون أثرا على الشك ولا يلغون هذا الشك. هذا الدليل الأول الذي استند إليه السيد الشهيد والسيد الخوي. الدليل الثاني قالوا الرواية هي نفسها، باعتبار الإمام قال هو حين توضأ أذكر منه حين يشك، وكذلك قول الإمام في رواية أخرى حين انصرف أقرب إلى الحق. فالإمام ملاحظ شنو؟ ملاحظ أن المكلف كان متذكرا أو أنه محتمل الأذكرية، لا أنه قاطع بمن، لا أنه قاطع بأنه غافل. ولذلك هذه الصورة الأولى أي أن المكلف إذا كان قاطعا بالغفلة التامة أثناء العمل، السيد الخوئي لم يجر القاعدة وكذلك السيد الشهيد لم يجر القاعدة لدليل. يعني الدليل الأول هو قال بأن العقلاء لا يبنون على ذلك إذا كان قاطعا بالغفلة، والدليل الثاني إذا رجعنا إلى مدرك هذه القاعدة وهي الروايات، نجد بأن الروايات أشارت إلى شرط الأذكرية أو احتمال الأذكرية. أما إذا كان قاطعا بالغفلة فهذا يخرج من مورد الرواية. واضح شيخ علي؟ قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وموثقة بكير ابن أعين قلت الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وغيرهما. والتعليل يعم جميع موارد الشك بعد الفراغ من العمل. وأما عدم اعتناء كثير الشك، إذا كان الشخص كثير الشك، الدليل على عدم الاعتناء ما هو؟ الدليل على عدم الاعتناء هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. فحكم الإمام في المضي في صلاته ولا يرتب أثرا على السهو. وهنا لا بد من تنقيح مطلب، وهو أننا نتحدث عن الشك لا نتحدث عن السهو. الآن إجى المصنف يريد يقول بأنه ليس المراد من السهو هو السهو الاصطلاحي، وإنما المراد من السهو هو الشك. نعم الشك سببه السهو، فأطلق السبب وأراد المسبب. لأن دائما الشك يحصل منين؟ يحصل من سهو الإنسان. أضف إلى ذلك بأنه توجد رواية فسرت السهو بمعنى الشك وهي موثقة عمار الصاباطي أنه قال له يا عمار أجمع لك السهو أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر. واضح إن شاء الله. فإذا فسر الإمام السهو بالروايات بمن؟ بالشك. أو لا نقول لأن السهو هو سبب للشك غالبا فيطلق السهو على الشك من باب إطلاق السبب على المسبب. ما بيها شيء هاي. والمراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشك. وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري. الوهم باعتبار سبب للشك فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا وغير ذلك. ومقتضى الأمر بالمضي والتعليل أن ذلك من الشيطان لزوم البناء على ما تصح معه الصلاة فقد يكون ذلك بالبناء على فعل مشكوك وقد يكون بالبناء على عدمه كما ذا احتمل زيادة ركنين. واضح إن شاء الله شيخنا. وأما الرجوع إلى العروف هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله.